أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام عن المعاد، وما زال البحث والكلام عن غضب الله المتجسد في ناره أعاذنا الله منها. تكلمنا سابقا عن الخصائص التي تمتاز بها نار الآخرة عن نار الدنيا. نريد اليوم أن نتكلم عن أوصاف هذه النار كما هي موجودة في الكتاب وكما هي موجودة في الأخبار. قبل الدخول في البحث عن أوصاف النار، مما لا شك فيه أن الله جل وعلا أوجد في الإنسان أمرين. الأمر الأول هو العقل، وبه يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. يستطيع أيضا أن يستكشف المجهول من المعلوم، ويستطيع أيضا من خلال هذا العقل أن يرتب معلوماته فلا يتركها حينئذ سدى. والعقل حجة الله جل وعلا كما أن الأنبياء هم حجة الله، إلا أن الأنبياء هم حجة الله الظاهرة والعقل هو حجة الله الباطنة. وإن كان لكل من هاتين الحجتين مجال، إلا أنهما مشتركان في أصول العقائد، في النظرة الوجودية للكون. كل من دعوة الأنبياء والدليل العقلي متحدان فيما يصب كل منهما في مجاله. كذلك الأمر الثاني الذي أوجده الله في الإنسان هو الفطرة. الفطرة هو الشيء المركوز في داخل النفس. صحيح أن المركوز في النفس كذلك يوجد الميل إلى الهوى، الميل إلى الشهوات، إلا أن هذا الميل لا يكون دائما من جهة، لا يكون عاما من جهة الثاني، لا يكون في كل أحوال وظروف الإنسان. لا يكون دائما، فميلك مثلا للأكل لا يكون في كل لحظة من لحظات وجودك. لا يكون دائما لأنك تجد أن شهوتك للأكل حال الصغر تختلف، أو حال أوائل الشباب تختلف عن ميلك وشهوتك للأكل حال المرض أو حال الشيخوخة. كذلك تجد أن الميل إلى الأكل في حال الإفطار يختلف عن ميلك للأكل حال الصوم، فعندما تنوي الامتناع عن الصوم لا تفكر بأصل الأكل. مع عدم التفكير لا يبرز شهوة النفس إلى الأكل على الإطلاق، فمن هنا لا تجدها حينئذ عامة. كذلك لا تجدها في كل الأحوال أو في كل الظروف، فحال كونك مريضا لا تكون الشهوة لها حينئذ نهمها كما لهذه الشهوة نهمها حال الصحة. لا نريد بالفطرة هذا الشيء، وإنما هذا الشيء هو مجال ابتلاء الإنسان، هو مجال سقوط الإنسان. سمي هذا الميل بالهوى لا من معنى الهوى الشائع بين الناس بمعنى حينئذ الميل بين جنسين من ذكر أو أنثى. سمي هذا بالهوى لأنه يهوي بصاحبه إلى مدارك الإنسانية، يهوي بصاحبه إلى النار، يهوي بصاحبه إلى سخط الله جل وعلا. فالفطرة لا يراد منها حينئذ هذا القصب، الفطرة يراد منها شيء آخر مودع في داخل النفس. هذا الشيء المودع في داخل النفس أن النفس إذا استطعت حينئذ أن تجردها من الهوى، والهوى هو المسيطر عليها، لذلك المولى جل وعلا قبح من دس النفس بمعنى غطاها، أي أبقى هواها عليها. ومعنى إبقاء الهوى على النفس أي أن النفس تبقى منقادة بهذا الهوى الشهواني، فإذا تركتها تنقاد لهذه الشهوات من دون أن تسلس قيادها ومن دون أن تأخذ أنت القياد، فهذا هو الدس، وهذا هو ما قال الله جل وعلا عنه: وقد خاب من دسه. بالواقع النفس إذا جردتها من الشهوات، ولا تتجرد من الشهوات إلا عند عارض، إلا إما عند عارض الخوف أو عند عارض حينئذ الترويض إذا روضتها بالعبادات وكنت قادرا على ترويضها، لأن الترويض له سبل وله مسالك. بتلاقي هلأ مثلا الهندوك عندهم طريقة، يعني الهندوسيين عندهم طريقة لترويض النفس، وبهذا الترويض بتخرج شيء من فطرة النفس، بصير عندها شيء من الصفاء، ومن هذا الصفاء بتدرك شيء من حقائق الغيب. لكن هذا الترويض نتيجته الجزئية مليحة، بس لأنه جزئي، يعني مش لأنه نتيجته كلية، فأمر غير مستحسن. طريقة الترويض إنه ترويض بخلاف آداب الشرع، فأيضا هو غير مستحسن من هذه الجهة. من جهة ثالثة إنه هذا الترويض دايما ما بيكون بصب في صالح الإنسان، بيعطي للنفس الصفاء، بس مش هو الصفاء الحقيقي الذي أراده الله، مش هو التزكية الحقيقية التي أرادها الله. بمثل عن صفاء النفس الناشئ من الترويض غير الشرعي، مثل صفاء البول، ففي البول تنعكس صورة الرأي. إذا الواحد وقف أمام بركة فيها بول تنعكس صورته حينئذ على صفحة البول، كما تنعكس صورته على صفحة الماء، إلا أن الصفاء في الماء بيختلف عن صفاء البول، مع أن كل منهما صار عنده قابلية التلقي، فنفس المرتاض بغير الطريق الشرعي بصير عنده طريقة للتلقي، قدرة قابلية للتلقي، لكن القابلية بتكون أخف. هذه من جهة. ومن جهة تانية أنه هذا الترويض هذا الصفاء مش مرضي عنه، لذلك بتلاقي البول نجس يجب إهداره، ما بيجوز حينئذ تتعاطى فيه لا أكلا لا شربا لا لمسا، يجب الاجتناب عنه، بخلاف الماء الذي هو أساس الحياة. من هون بتشوف أنه كذلك طريق الترويض له مدخلية في حينئذ في نتيجة الترويض من جهة، وفي صحة الترويض من جهة ثانية. محل الكلام من دون أن نطيل، إذا الإنسان حينئذ روض نفسه تبرز هالأمور التي فطرها الله في النفس، أو عند العوارض مثل الخوف، مثل الجوع، مثل أنه الإنسان عند اليأس بتبرز كذلك الفطرة، لكن ما بتبرز الفطرة كلها، عند الخوف بتبرز شيء من الفطرة وهو الاستعانة بالله جل وعلا. لذلك الخائف لا يجد في نفسه إلا أنها تتعلق بالخالق ويناجي الله جل وعلا. في اليأس لا يجد من هذه الفطرة إلا حينئذ أنه ييأس من روح الله، يعني ينظر إلى عدل الله من دون أن ينظر إلى رحمة الله جل وعلا. الفطرة ما بتبرز بتمامة إلا بالترويض الشرعي الذي هو حينئذ قائم على دقة عقلية وعلى التفات لما ورد في الكتاب والسنة، تبرز حينئذ الفطرة بتمامها. من جملة هذه الفطرة طبعا في حب الكمال، من جملة هذه الفطرة في حب الجمال، من جملة هذه الفطرة في حب الأنا، من جملة هذه الفطرة التحسين والتقبيح العقليين. معنى التحسين العقلي هو أن النفس تجد في فطرتها مركوزة أنه إذا صدر منا الحسن تترقب من الآخرين حسنولة، يثيبوها حسنا على هذا الفعل الصادر، أنه حدا يقول له أحسنت. التقبيح العقلي أنه إذا صدر الفعل القبيح حتى النفس بالصرم هي أن تتقبل التقبيح من الآخرين. التقبيح بمعنى أن يقوم العقلاء يقولوا أنه هذا العمل مش مليح. لذلك أنت بتلاقي بفطرتك لما بيكون الإنسان عم يعمل عمل حسن بتشوف فطرتك بتشدك تقول له أحسنت وإن هو ما طلب منك، وإن أنت مش شايف في أجر لهذا التحسين أنت عم تقول له أنه أحسنت من دون حينئذ ثواب منه، من دون نفع يتوقع منه، لا لأنه أنت فطرتك عم تشدك إلى ذلك. ما مثل ما التحسين يترقبه الفاعل كذلك التحسين يصدر من بقية العقلاء عند صدور الفعل الحسن. كذلك التقبيح لما بيصدر الفعل القبيح أولا النفس بالصرم هيئة لتقبل الذنب، واحد اثنين كل العقلاء بفطرتهم بيصيروا يشوفوا أنه هذا الفعل الصادر من الفاعل قبيح ويستحق الفاعل ذما على فعله القبيح الصادر منه. طبعا نحن أتينا بهذه المقدمة بس لنقول أنه التقبيح العقلي ما دام عقلائي هل تطالب من الله ألا يمارس هذه السنة العقلائية؟ وأي عاقل أفضل من الله جل وعلا؟ الله جل وعلا أوجد العقل بين الناس من أجل أن يعرفوه صح، ولكن أيضا من أجل أن يطيعوه ومن أجل أن يتعاطى معهم تبعا لهذا العقل بأوامر ونواهي أو بلوازم العلاقة المولوية والعبودية. لوازم هالعلاقة أنه بتصدر أوامر ونواهي بعقلك بتدركها، بعقلك بتشوف وجوب طاعتها، بعقلك بتشوف. لذلك بيقولوا كل الأوامر الموجودة في الكتاب أطيع الله مش أمر شرعي، هو أمر عقلي. لذلك محل إجماع بين السني والشيعة وكل علماء المسلمين أنه كل الأوامر في الكتاب والسنة أطيع الله وأطيع الرسول مش أمر شرعي، هو أمر عقلي، يعني بمعنى صدر من الله من حيثية كونه عاقل ولم يصدر من الله من حيثية كونه شارع. وإلا لو صدر من الله من حيثية كونه شارع ومولى لكان هذا الأمر بحاجة إلى شيء من الله يصدر مرة تانية يقول لك أطيع هذا الأمر أطيعه، والأمر التاني بلزوم إطاعة الأمر الأول ما هو أمر بحاجة إلى أمر ثالث لحتى يقول لك أنه أطع الأمر التاني للأمر الأول، وهذا ما يلزم منه التسلسل، والتسلسل باطل. من هون انه بس بيكفي في الشرع انه تصدر الاوامر لانه العقل لحاله بيدرك انه اوامر المولى يجب اطاعتها. هذه معنى لوازم العلاقة المولوية بين الله والعبد. كمان من جملة هاللوازم التحسين والتقبيح. اذا كان من جملة اللوازم التحسين والتقبيح ما مثل ما نحن بنمارس بين بعضنا البعض التقبيح، ما الله بده مارس معنى التقبيح. معنى التقبيح أن يقول للعاقل الذي صدر منه الفعل القبيح أنه لقد أسأت بفعلك. هذا القول بسموه الذم، بسموه التقبيح. طيب ذم العقلاء لا يملكون إلا القول. واحد لك أنت بي أو خي أو زوج بيكون معك شايفك أنه صدر منك قبيح، شو بيملك هو يعاقبك؟ فهو يسلب منك نعمة الحركة، فيه هو يغدك على الحبس، ما عنده قدرة، لا قدرة تكوينية من جهة ولا قدرة تشريعية انه والله يقطع لك ايدك او انه يحبسك او انه يعاقبك. غاية ما يملك، يملك الكلام بينك وبينه، يملك العلاقة، قادر هو بها العلاقة يوظفها لحتى يسجل عليك تقبيحا، بيعرض بوشه عنك، بيقطع علاقته فيك، بيقول لك هالفعل انت لقد اسأت فعلا. اكثر من هيك شو فيه بحسب قدرته. طيب اذا العقل البشري بده قبح الانسان الذي صدر منه الفعل القبيح بيصدر منه بحسب قدرته. تقبيح المولى جل وعلا للانسان بشو بيتم؟ هل بيتم انه غدا يوم القيامة بعد الحساب بيعد الله هيك وبيقول له للمجرم والله انت بهذا الفعل لقد فعلت امرا قبيحا؟ ما قدرة الله اعظم من الكلام. الله جل وعلا هو خالقه، هو حينئذ المولى جل وعلا منعم عليه. المولى جل وعلا مش بس انه منعم عليه، الا انه اوجد ضمن غايه، والله جل وعلا يريد حينئذ ان يحقق هذه الغايه، كذلك بالتطبيح كما يريد ان يحقق هذه الغايه بالتحسين. من هنا اولا تقبيح الله للفعل القبيح ليس بامر، والله انه امر مش موجود بيناتنا، ما نحن كلنا عم نمارسه، بما انه المولى بما يمارسه بقدرته ونحن نمارسه بقدرتنا، مستوى قدرتنا دون مستوى قدرته، مصادق قدرتنا على التطبيح تختلف عن مصادق قدرة الله على التطبيح. عشان هيك بيقولوا انه تطبيح العقلاء هو الذم، بس تطبيح الله هو العقاب مش الذم. ما بيعني له الواحد انه انت هذا الفعل والله ما احسنت فيه، لا، بذمه بقبعه بمعنى ان يعاقبه العقاب. فاذا عقاب الله هو اولا على الديدن، من جهة ديدن العقلاء مش امر عجيب، لكن تبعا لقدرته كان تقبيحه العقاب. فالنار هي دار عقاب الله، دار تقبيح الله جل وعلا لكل فاعل صدر منه فعله القبيح. الامر الثالث انه هذا التقبيح الصادر من الله هو مقتضى عدل الله. انت لما بتكون انت ورفيقك ماشيين شفت انه والله سرق او كذب، صديقك من صدقك لا من صدقك. اذا انت بدك تصدق معه وتكون عادل بمعنى انك تضع الشيء في مواضعه، هذه معنى العدل. العدل هو أن تضع الشيء في مواضعه، أن تكون عادلا مع أخيك عليك أن تقبحه، مش إنه والله تستر عليه فعله السيء وتقول له يلا أحسنت هذا بيستاهل كله ماله، ما بتكونش صديقه، بتكونش أنت عدلت معه. فمقتضى العدل الإنساني أن يقبح منا الآخر إذا صدر من الآخر قبيح. كذلك الله إذا عاقب المجرم بيكون مقتضى عدل الله جل وعلا. وعليه فالنار كما هي دار تقبيح ودار عقاب، كذلك هي دار عدل الله جل وعلا. بالإضافة إلى أن هذا هو مقتضى الدليل العقلي، كذلك هو ما نصت عليه النصوص. بتلاقي في نهج البلاغة في الخطبة 176 يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فكفى بالجنة ثوابا ونوالا، تحسين، وأرقى أنواع التحسين هو الجنة، وكفى بالنار عقابا ووبالا. عقابا بالنسبة لما يصدر من الله أنه هو التقبيح، ووبالا بالنسبة إلى نهاية المجرم. وكفى بالله وكفى بالله منتقما ونصيرا، وكفى بالكتاب حجيجا وخصيبا. كذلك منلاقي في دعاء الجوشن اللي هو مؤلف من 100 فقرة، كل فقرة فيه 10 أسماء من أسماء الله جل وعلا، يقول في الدعاء في الفقرة 42: يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، فثواب الله الجنة، ويا من في النار عقابه، فتقبيح الله بيكون بالعقاب والعقاب منحصر في الجنة. بنفس الدعاء بالفقرة 48 بيقول: يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، محل الشهد يا من عذابه عدل. ما تتصور انه العذاب والله مش ناتج من عدل الله جل وعلا. بيقول يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو، يا من فضله عميد. هذا مش من جهة تانية اذا التفت كذلك بمقتضى الدليل العقلي تجد ان كل كائن يدل حينئذ على وجود الله جل وعلا، بدل على وجود الله من ناحية خروجه من العدم الى الوجود، صحيح، بس كل كائن بس له هالدليل. نحن لقصر نظرنا نقتصر في النظر في سلطان الله بس من حيثية الانبثاق من العدم الى الوجود، منقول هذا السلطان كان معدوما فوجد، فهذا كاشف عن وجود الموجد، هذا كاشف عن وجود الخالق الذي خلق هذا السلطان. طيب بس سلطان الله فيه هالدليل؟ ما كل شيء اذا اخذته مثل ما في دليلي على وجود الله في دليلي على قدرة الله جل وعلا. ما مثل ما عم تلاحظ انبثاقه من العدم الى الوجود كذلك هذا المخلوق بتلاقيه عظيم في ذاته، واذا كشف عن عظمة القادر عن عظمة الخالق من ناحية قدرته. هذا الشيء اللي انت عم تشوفه عم تلاقيه مترابط مع غيره من المخلوقات، لش الجبل مش مترابط مع السهل، مترابط مع الغيم، مترابط مع الأرض التي كانت الجبال أوتادا في الأرض، مترابط مع معائش الناس، مترابط مع كل الكائنات. ما هذا الترابط بدلل على حكمة الله جل وعلا. هذا الجبل إذا أخذت الجبل تطلع في داخله بتلاقي في جبل في معدن مثلا من ذهب، في جبل بتلاقي في معدن من فضة، في جبل بتلاقي في المعادن التانية التي يحتاجها الإنسان، وهذه بتدل على كرم الله أنه أودع خزائنه في الجبل. هذا الجبل إذا أنت نظرت إليه ولاحظت الأطوار السابقة التي مرت على الأرض، والأرض مشت خلقت بمعنى أنه من أول خلقة جعلت مهادا، مر عليها أطوار كثيرة حتى صارت مهادا. هذه الأطوار التي مرت على الأرض وجعلت الأرض قابلة للمعيشة، هذا كشف عن ربوبية الله جل وعلا. الله مثل ما بيربي الإنسان ما بيربي أيضا الجماد، كل شيء في قابلية الكمال، والله رباه من مرحلة إلى مرحلة حتى أوصلوا إلى صورة الكمال، فهناك ربوبية، هناك مظهر من مظاهر الربوبية. كذلك هذا الجبل بدل على علم الله، لأن الله يعلم بأن الإنسان بحاجة إلى الجبل، الأرض بحاجة إلى الجبل، سلطان الله بحاجة إلى الجبل، لذا أوجد الجبل في سلطانه. فإذا الشيء مش بس بدل على وجود الله، بدل على كل صفات الله جل وعلا، بدل على تمام أسماء الله جل وعلا. وأسماء الله 99، كل اسم عم يكشف عن معنى وعم يكشف عن فعل، مثل ما المولى بتلاقي عنده فعل القدرة، عنده فعل الرزق، عنده فعل العفو، عنده فعل الحكمة، عنده فعل حينئذ الخلق. ما كل اسم بيكشف عن معنى وبيكشف حينئذ عن فعل. فكل مخلوق بدل على الصفات كلها. نعم لا أضايق بأن أقول أنه بتلاقي في بعض آيات الله دليل لبعض الآيات لبعض أسماء الله أظهر من دلالة هذا المخلوق لبقية أسماء الله. يعني مثلا لما أنت بتنظر إلى البحر مباشرة بتنتقل إلى عظمة الله، لعظمة البحر، فدلالة البحر على عظمة قدرته أبرز في دلالة البحر على علم الله، في دلالة البحر حينئذ على حكمة الله، على ربوبية الله. هذا لا نضايق به، يعني بمعنى أنه ما بنمنعه. هذا موجود، بس ما فيك تقول انه والله هذا المخلوق ما بيدل الا على صفة من صفات الله او اسم من اسماء الله. كل مخلوق بيدل على جميع اسماء الله وعلى جميع صفات الله. لذلك الانسان اذا تكامل برز اثار كمال الله في قلبه. بيبقى الفرق بين الانسان وبين بقية الكائنات في امرين. الامر الاول انه هذا البروز بالاختيار عند الانسان، في بقية الكائنات لا، بالتكوين مش بالاختيار. الامر الثاني هذا البروز هالمرآة القلبية اللي بتعكس انوار كمال الله بكل صفاته، اذا انعكست في واحد عم يدركها. البحر اذا عكس ايات الله البحر لا يدرك ما عكس. من هون معنى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي يعرف. وإذا ما بيتم إلا عند الإنسان، ما بيتم والله بوجود سلطان الله جامدا من دون مدرك، يعني من دون إنسان يتجلى فيه آثار الكمال الإلهي في قلبه مع إدراكه لهذا التجلي. لأنه أنت لما بتدرك هذا الآثار تزداد عبودية أكثر، وبتدرك معنى الربوبية والألوهية أكثر، بخلاف البحر مهما برزت في وجوده دلالات على عظمة الله، البحر ما بيدرك هالعظم اللي هو عم يكشفها. لذلك بتلاقي من بعض النصوص اللي تقدمت يا من في البر والبحر سبيله، بقول ويا من في الآفاق آياته، أو يا من في الممات قدرته. بتلاقي القدرة تتجلى في الممات، بس الممات بس بدل على القدرة. كذلك بتلاقي نصوص تاني يقول الله جل وعلا يقول في دعاء الجوشن بالفقرة 58 يا من في السماء عظمته. لذلك المولى استدل في القرآن انه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان لو كانوا يعلمون. انه انت عم تتعجب انه الله بميتك ثم بخلقك، ما خلق السماوات والارض اكبر من خلقك مرة واثنين وثلاثة واربعة. العظمة هي في خلق السماء. لذلك بيقول يا من في السماء عظمته، يا من في الارض اياته، محل الشهد يا من في كل شيء دلائله. كل شيء بدل على كل صفات الله جل وعلا. لذا قال يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه العظم المدركة من في آثار مخلوقات الله بالواقع هي في المخلوقات الدنيوية، نحن اطلعنا على عالم الغيب. طيب إذا هذا في عالم الشهادة كما ترى، فكيف في عالم الغيب؟ هل انه الظاهر في عالم الشهادة بمقدار المودع في عالم الغيب، او ان المودع في عالم الغيب من اثار لصفات الله اكثر مما هو مودع في عالم الشهادة من هذه الاثار؟ يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة في الخطبة 103 من النهج، بيقول سبحانك ما اعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك. إنه إذا عالم المشاهد عظيم وما حدا بيقلل من وجوده على الإطلاق. سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك وما أصغر عظيمه، عظيم هذا الخلق في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، محل الشهد بيقول وما أحقر ذلك، يعني كل هذا اللي عم تشوفه هو حقير قليل، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك. إنه كل هذا اللي احنا عم نشوفه هو قليل جدا عما هو مكنون في عالم الغيب. وما أسبغ نعمك في الدنيا. هذه النعم كثيرة ومسبغة من كل الجهات، لكن إذا بتقيسها بنعم الآخرة هي حقيقة. إذا بيقول وما أصغرها في نعم الآخرة، إلى أن يقول سبحانك خالقا ومعبود بحسن بلائك عند خلقك خلقت دارا وجعلت فيها مأدب الجنة، مأدبة مشربا ومطعما وأزواجا وخدما وقصورا وأنهارا وزروعا وثمارا، ثم أرسلت داعيا يدعو إليها فلا الداعي أجاب، ولا فيما رغبت رغب، ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا، أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها، أي الدنيا، واصطلحوا، إلى آخر ما قاله حينئذ أمير المؤمنين. هذه بالنسبة إلى النعيم، كذلك بالنسبة إلى الجحيم. بالنسبة إلى الجحيم كل ما تراه أنت هلأ من عذابات، من مرض، طبعا الأمراض شتى. هلأ الواحد منا بيوجع شيء مما له علاقة بالجسم، يعني مما لا تحله الحياة، مثل الضفر، مثل الدرس، يا أخي ما في نام طول الليل كله، مع أن الدرس مش جزء أساسي مما حينئذ مما تحله الحياة. جزء الدرس فيك تشيله، ما فيهش روح، صح له علاقة بالعصب، مثل ما الظفر له علاقة بالعصب، مثل ما الشعر له علاقة بالعصب، بس هو بحد ذاته مما لا تحله الحياة. إذا هذا صار يوجعك أنت ما فيك تتحمل هذا الألم، فكيف إذا صار يوجعك شيء مما تحله الحياة، نفس الإصبع، نفس قطعة اللحم المجتملة على عظم، كيف إذا هذا إذا كان والله جزء، بس هذا الجزء إذا كان بالأطراف وجع أقل من الجزء الموجود حينئذ باتجاه القلب. لذلك أعظم شيء بتلاقيه القلب، إنه مرض القلب الواحد فيش يتحمله. أنت إذا إجرك مرضت بتضلك واعي، بتضلك تدرك، بتضلك تميز، بتضلك تصبر، بتضلك أنت مالك وعيك، بس لما قلبك بصير يوجعك بتختل كل حينئذ شعورك. طيب هذا كله بالنسبة إلى الألم كعذاب أو مرض. هل عذاب الله جل وعلا انحصر في الدنيا بالألم؟ بتلاقي انه عذاب الله جل وعلا اوجد منه مصادر في الدنيا، اوجد منه الألم، اوجد منه النار اللي بيتم فيها الإحراق، اوجد الزلازل، اوجد الصواعق، اوجد الريح، والريح امات الله بها اقواما سابقين، اوجد الماء واغرق به حينئذ اقواما سابقين. فكل ما يمكن أن يكون عقاب، كل ما يمكن أن يكون إفناء في الدنيا هو أمر عظيم، أمر عظيم. تعال أنت تطلع بالزلازل، الزلازل بيقولوا على قسمين، إنه في زلازل بتجي الهزة فيها أفقي هيك بتصير تهز الأرض، وفي زلازل بتجي فيها الهزة عمودية، الأرض بتطلع وبتنزل. وغالب الزلازل نحن التي نصاب بها هي الهزة الأفقية مش العمودية، ولما بيصير ميزان الهزي فالخمس درجات بل شكل خطر، بثماني بيصير تهد بيوت، وبيصير حينئذ البنايات توقع. كلنا عشنا حالات الزلازل وما صارش في موت وما صارش في هدم منازل، ومع ذلك الخوف والرعب الذي دخل في قلوبنا. اذا ما عشناهش عم نشوفه على التلفزيون في المدن اللي عم تصاب بالزلازل، الناس كلها بتطلع الى الشوارع او تهرب حينئذ من المدينة. فكيف إذا هالزلزال والله أخذ مجده إنه سكرت الميزان على عشرة؟ كيف هالزلازل والله مش بس أفقي، كان عمودي. تعرف إنه يوميا في زلازل، بس مش شرط يكون الزلازل بالأرض المسكونة، مش شرط يكون الزلازل والله في الأرض اللي يعني في اليابسة، فضلا إن يكون في اليابسة في الأرض المسكونة، في قسم كبير من الزلازل بيكون بالبحار. لذلك يوميا بيتسجل ما يقال بحسب دوائر المعارف انه يوميا بيتسجلوا شي 3,000 أو 4,000 زلزال في المحيطات، فضلا حينئذ عن بقية انواع العذاب. انواع العذاب هو انك انت والله واحد تغيظه بكلمة، كمان نوع من انواع العذاب، انه والله انت تهينه نوع من أنواع العذاب. ما تقدم له ما يشتهيه، نوع من أنواع العذاب. تحرمه من النفع الذي يتأمله. بيجي لعندك بيتأمل انك تقعد عنده، بتقول له لا والله بخاطر، انا والله عندي والله شغلي بدي اروح فيها، ما عم تحاسبه. يعني بمعنى انك انت اوجدت له نوع من القدرة، وان كانت هذه القدرة قدرة حينئذ طبيعية. اذا ما تتعد انت انواع العذاب في الدنيا، اولا ما عندك قدرة عقلية انك تحسم صديقه، فضلا انك تعده، بس كل في جنب عقاب وجحيم الآخرة لا شك. لذلك يقول الله جل وعلا، يقول في سورة الأعلى، يقول عن النار: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يتجنب الذكرى، لأنه ما قبله بقول فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ويتجنبها أي يتجنب الذكرى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وصفها الله بأنها الكبرى. لما الله عم يوصفها بأنها الكبرى، فقديش انت بدك تلاحظ الفرق بين نار الدنيا ونار الآخرة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كذلك في سورة الغاشي، في الآية في الآية 24، بس ما قبله بقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. توصيف حينئذ العذاب بالأكبر، إذا أنت بتيجي تقيسه بمقتضى عقلك لا تستطيع حينئذ أن تصل إلى حدود الدنيا لمصادق العذاب الأكبر عند الله جل وعلا. لذلك المولى جل وعلا جعل أنه هذا العذاب أكبر بلحاظ كل أنواع العذاب في الدنيا. لذلك في الآية اللي ابتدأت بها كلامي يقول الله جل وعلا: كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب. طبعا الذين من قبلهم من قبل المسلمين، فأتاهم العذاب. لش ما قبل المسلمين بس تعذبوا بالنار، ما تعذبوا بكل أنواع العذابات، ابتداء من الطوفان في زمان نوح، انتهاء حينئذ برمي حجارة من سجيل على رؤوس جيش أبرهة، مرورا حينئذ هذا كله بالعذابات التي سجلت في القرآن، والعذابات اللي كان فيها تكذيب لآيات الله الواضحة. طيب العذابات التين التي لم تسجل في القرآن، بالإضافة إنه هذا كل العذابات الجمعية، شو بدك بالعذابات الفردية؟ ليش كل فرد فرد الله كيف عذبه وكيف خزاه وكيف أخزاه في الدنيا نحن منعرف أو الله كتب عنه في القرآن؟ بيقول المولى جل وعلا: كذب الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء اللي عم يكذبوا النبي، فآتاهم العذاب. عم يحصي، عم يذكر كل العذابات الدنيوية التي مضت من زمان آدم إلى زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بل فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. محل الشهد بقول ولعذاب الآخرة أكبر. إنه كل هذا اللي وقع في الدنيا من عذاب جمعي مذكور في الكتب أو غير مذكور، من عذاب جمعي وفردي، كل في شيء أكبر منه هو عذاب الله جل وعلا عندما قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وصف هذا العذاب بأنه الأكبر، وصفه أيضا بأنه الأشد، كما في قوله تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، في سورة البقرة الآية 49. وصفه بأنه العذاب العظيم، كما في قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، في سورة البقرة الآية 114. طبعا ممكن أن الواحد إذا ما تأمل في الأمر بيلاقي أنه العذاب يعني شيء، أنه عذاب الدنيا أنه والله الواحد بتحرقه مثلا بحطب مشتعل أو بكومة حطب مشتعل. الله لا، مش أنه كومة حطب، جهنم يعني فيها 7 طبقات بدك تمر لك كذا فيها شي 70 قريب لا تقطعها من أولها إلى آخرها. العذاب بالواقع مش بس في الأمور اللي فيها احتراق. مثلا إذا أنت نظرت في التاريخ وشفت عذابات الملوك لأفراد بني البشر، ما عندك قدرة أنك تتحمل ذكر هالعذابات. وإذا الناس من محمد كرد علي في كتابه خطط الشام، الحمد لله لأنه هو معمي البصيرة، ما ذكر في التاريخ إلا بس ما فعله الأمم بعضهم في بعض من أنواع العذابات. صدقوني أنا ما في مرة أرى فيه إلا صار قلبي وجعني، لأنه الواحد بيقرأ التاريخ صح، بس شوي بتقرأ من هون أدب، من هون علم، من هون مثلا عمرة، من هون حضارة، من لا توصل شوية عذاب فبتتحملهم مع هول اللي قريتهم. أما كل سطر قديش قتل، قديش تعذبوا، كيف تعذبوا، كله عذاب بعذاب عذاب بعذاب، ما عادش عندك قدرة والله أنت تتابع صفحات هذا الكتاب. بتلاقي مثلا المعتز إجا أخذ الحكم، خليفة السابق مات، كان مخبي مال، ما حدا بيعرف المال وين، قام جاب أم الخليفة السابق وربطها بجريها. مش إنه ربطها مثل هلا يعني بسجون الأمن العربي يوم ويومان وساعة وساعتان، ضل ربطها لعميت، ما كان ينزلها، وكانت تبول على وشها، وكانوا يعني الوصف وإنه كانت تتغوط وينزل غاط عليها حتى تعترف له وين الخزائن، تقول له ما بعرف، وخليها حتى ميتين، وظلت شيء أكثر من 10 أيام معلقة هيك. تشوف أنت بزمان العثمانيين الواحد يسمل، يعني شو معنى السمل؟ يعني إطفاء، يسمل أنه يسمل عيون إخوته حتى ما يكونوا أولياء العهد، مش أنه نزعوا على الملك، أنه واحد أنه هو صار ملك بده أنه ولاية العهد تجي بولاده، طيب مع وجود إخوته ما بتناسب عندهم بالشريعة اللي هن ركبوها، مش معروف هالخلافة على شو تركبت. ساعة بيقولوا لك شورى، ساعة بيقولوا لك بيعة أهل الحل والعقد، يا خي الخلفاء العثمانيين كيف كانوا مرتبين الشورى؟ ما استلموا الشورى بالغلبة بزمان السلطان سليم الأول، ثم توارثوها. كيف توارثوها؟ يعني توارثوها الأكبر فالأكبر أو أهل الحل والعقد والفقهاء اجتمعوا؟ لا، كل ما صار ملك يخاف من أخوته أن يزحموه على الملك، يسملون عيونهم، وعندهم شرط في الخلافة أن يكون بصيرا، بصيرا بالعين مش بصيرا بالفطرة، وإلا ما في عندهم فطرة أبدا لا يبصروا فيها الحال، فيسملون عيونهم لأخوته. لكت منا عذاب. طيب هذا عذاب بدني، إذا بتنتقل أنت إلى العذابات الثاني من هلأ موجود في عصرنا، المقاطعة نوع من أنواع العذاب، وإلا ليش هلأ بالسجن؟ إنه بيقاطعوه بيحطوه بزنزاني مفردي لحاله، منفردي لحاله، ما هو زيادة عذاب إنك تحطه لحاله، زيادة عذاب إنك تمره ما تسلم عليه. فمن هنا المولى جل وعلا لما تقول إنه عذاب عظيم، أشد العذاب، أكبر العذاب، فشيء لا يمكن حينئذ أن يوصف بذهن على الإطلاق. بالواقع المولى جل وعلا بيقول انه انت شو بتتصور؟ مهما كان مصداق العذاب لا يستطيع احد مع كل ما صدر من البشرية ان يحقق العذاب الذي سيحققه الله في الآخرة. لذلك في سورة الفجر يقول الله جل وعلا: وجيء يومئذ بجهنم الى الحشر، يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. الضمير في عذابه راجع إلى الله، يعني فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد، يعني ما حدا عنده قدرة كقدرة الله حتى يعذب كعذاب الله جل وعلا، ولا يوثق وثاقه أحد. كذلك الضمير في وثاقه راجع إلى الله. ومن بلاغة القرآن هذا اللي بسموه التنقل، بسموه التنقل من حال إلى حال. لفرجيك شو التنقل وإن كان خارج عن موضوعنا. أنت هلأ بصورة الحمد بتقول الحمد لله رب العالمين، تتكلم عن غائب، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، عن غائب، وبشرة تنتقل إلى الحضور، إياك نعبد، هذا الانتقال نوع من أنواع البلاغة، نوع من أنواع البلاغة، لأنه قلنا سابقا عملنا جلسة مفصلة في هذا الانتقال. لا اشتمل الانتقال حتى استحضرت قلبك، صرت مهيئ لمخاطبة الله جل وعلا، فخطبته بلفظ إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك مثل ما بيتم الانتقال من حال إلى حال، كذلك بيتم الانتقال من ضمير إلى ضمير، من متكلم عنه إلى متكلم آخر. المولى جل وعلا يمكن عم يتكلم عن إنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي، بينتقل. ماذا الانتقال؟ كمان نوع من أنواع البلاغة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي أنه ما في حدا بيعذب عذاب الله، ولا يوثق وثاقه أحد. هذا من جهة، من جهتين في أوصاف النار، أنه عظيم شديد كبير، لا يمكن لأحد على الإطلاق أن يصدر أو أن يكون قادرا على إيجاد نوع مثل هذا. الوصف الثاني، الوصف الثالث شدتها، هذه الشدة التي فيها أخبر عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البليغ، بيقول واعلموا قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، الشوكة اللي بتغرز باللحم، واللحم جزء مما تحله الحياة. بيقول أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعصرة تدنيه، العصرة حجر بتكون مش مش ملتفت له تخبط فيه فبتجرح إجرك، والعصرة تدميه والرمضاء تحرقه. رمضاء شدة حرارة الشمس، فكيف إذا كان بين طابقين من نار؟ شن الطابقين؟ ضجيع حجر أرض جهنم اللي كلها نار، وقرين شيطان. مما نفس الشيطان ما هو نار معنوية عم يعذبك، يعني مثل أنك بتحبسه مع المجرمين، طارة بتحبسه مع ناس والله ما عندنش أشياء فاسدة، أخرى لا بتزيد في عذابه أنك بتحبسه مع أشرس المجرمين في السجن. لذا عبر عن قرين الشيطان بنار تاني، لكنها نار معنوية مش نار والله مادية بتحرق الجسم. لذا قال فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان. أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها. يعني إذا مالك لو خازن النار زجر النار، من زجرته بالصلب بدها تطلع من أبواب جهنم. بيقول وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته، أيها اليفن الكبير. واليفن هو الشيخ. بيقول له أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القطير، لهزه غزاه القطير الشيب، الذي قد لهزه القطير، كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق، ونشبت الجوامع، يعني الأغلال اللي أنت تجمع يديك فيها إلى عنقك، ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد، فالله الله معشر العباد، وأنتم السالمون في الصحة قبل السقم، وفي الفسحة قبل الضيق، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها، أسهروا عيونكم وأضمروا بطونكم، واستعملوا أقدامكم، وأنفقوا أموالكم، وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم، ولا تبخلوا بها عنها، فقد قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
محمد. هذه النار الشديدة من وصف أمير المؤمنين بتبين أنه الإنسان ما عنده قدرة على تحملها، وهذه كمان نوع من أنواع العذاب. مش عم يعذبك بشيء عندك قدرة على تحمله. انت عندك قدرة على تحمل السجن بس بصبر، عندك قدرة على تحمل نار الدنيا بس بصبر، بس نار الآخرة واصلة إلى شدي مش قادر تتحملها، ومع عدم تحملك إياها مكتوب عليك أن تبقى فيها خالدا أبدا، لا تفنى فيها حتى تنسى ولا تموت حتى أنه والله ينتهي عذابه. لذلك في دعاء كميل يقول الأمير المؤمنين: وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثر، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن قضاءه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. بالإضافة إلى هذه الشدة كذلك بتلاقي أن المولى جل وعلا وصفها بوصف أنه هي مش مثل نار الدنيا، هي بس بالاسم إلى اسم الدنيا، وإلا هي بالفعل بتختلف. لذا قلنا سابقا انه فيها نوع من الادراك. من جملة ادراك هذه النار كما قال الله جل وعلا في سورة المرسلات، بيقول: ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. إنه هذا النار اللي احنا عم نحكيها أولا إلى ثلاث شعب. طبعا هذه ثلاث شعب كما في الأخبار إنه بتجيك شعب من الدخان فوق رأسك، شعب عن يمينك وشعب عن شمالك، بتتلقفك وانت بيوم الحساب بعرصة يوم الحساب، بس انتهي حسابك وبقي تفوت النار، هي بتجوع وبتضمك، هي بتجي بتغدك، وحينئذ تذهب بك إلى بطنها. لذلك كانت هي في ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل، إنه صح هي دخان كالدخانات اللي بيجوا، بس إذا الدخان مش ظل مثل ظل الأشجار، لا ظليل يعني ما فيك تتظلل فيه، لا، لأن الدخان شديد الحر، من شدة حره ما فيك تتظلل فيه، لذا قال لا ظليل ولا يغني من اللهب، مع شدة حره لا يكتفى به، بدك تروح لشي لهب أشد وهو لهب نار جهنم. لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر، والقصر وحد القصور، القصر إلا اللي نعرفه إنه كل شرارة فيها قد القصر من ناحية حجبها، كأنه جمالات، جمع جمل، صفر لونه أصفر، الجمل الأسود، وطبعا كما بيقولوا العرب بيقولوا ما في جمل أسود بالتمام، وهذا نص مجمع البيان للطبرسي اللي هو بنظري أحسن تفسير، ومش بس بنظري، كل اللي كتبوا في التفسير الذهبي وغيره في التفسير والمفسرون اعترفوا أن مجمع البيان هو أفضل تفسير. بقول كأنه جمالات صفر، أي كأنها أينق سود، الأينق هو الإبل، سودا لما يعتري سوادها من الصفر، من الصفرة. لذا قال: ولا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة، ولذلك سمت العرب سود الإبل صفراء. بما أن المولى جل وعلا لش وصفى بأن جمالات الصفر، بيقولوا لأنه أشد الجمال سرعة هو الجمل الأصفر، يعني اللي يغلب عليه لون السواد. فهذا النار من ناحية حجمها كالقصر اللي حتى فيها تتوقف تيردك كلك، من ناحية حجمها اثنين سريعة شدة سرعتها، لذا قال كأنه جمالات صفر. هذه من ناحية شدتها. كذلك طبعا حتى هذا التفسير وارد عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما أورد في بحار الأنوار الجزء الثامن صفحة 294 حديث 40، بيقول إنه كأنها جملات الصفر أي سود، لأنه هو الإبل الأسود هو حينئذ الأسود. بالواقع هذا النار لحتى تدرك عظمتها أو تدرك شدة عذاب الله فيها، يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء من 70 جزء من نار جهنم. وأن هذه النار مع أن جزء من 70 جزء لقد أطفئت 70 مرة بالنار بالماء، وقد أطفئت 70 مرة بالماء، ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها، أن يتصرف معها. إنه هذه النار اللي أنت شايفها مخففة مرتين بطريقتين، مرة إنه هي جزء من 70 جزء من النار من ناحية شدتها، من ناحية تانية أطفئت مش إنه الله جابها فوتها على معمل الماء صار يطفيها، إنما هذه كنية انه لو هالنار اطفأت 70 مرة بالماء قديش بتكون حينئذ درجة سخونتها وحرارتها. هذه هي نار الدنيا. وانها اطفئت بالماء 70 مرة ولولا ذلك ما استطاع ادمي ان يطيقها، وانه ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار نار جهنم فتصرخ نار جهنم صرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفى على ركبتيه فزعا من صرختها. هذا من ناحية شدتها لنار جهنم. من ناحية ألوان العذاب، أخف لون من ألوان العذاب كما في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في البحار الجزء الثامن صفحة 295 حديث 44، بيقول: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل في ضخضاخ من نار. ضخضاخ مثل خندق صغير، عليه نعلان من نار، يعني لابس نعلان من نار، وشراكان من نار. لابس نعلين من تحت من نار، وشراك يعني اللي بيربطهم من نار، بس هالقد عم يتعذب، عم يتعذب وشراك مش جسمه، جسمه ما في شيء، مع ذلك يغلي منها دماغه، من هذا النعل اللي نفسه تحت دماغه مش عم يحس بالألم، عم يغلي يعني عم يقلب رأسا على عقب. شو بقية جسمه بده يصير فيه؟ يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل. ما يرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه، هو بيتصور أنه أشد الناس عذابا، وما في النار أحد أهون عذابا منه، وهو أقل الناس عذابا في النار، مع أنه شايف أنه أشد الناس عذابا. وش عم يتعذب؟ بنعل من النار وشراكه من النار فقط ودماغه عم يغلي. فكيف هوليك التنين اللي جسم فالنار محيطة بتمام جسمهم، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا أخرى. هذا من ناحية الأخف بالنسبة إلى النار. بما أنه لابد أن نشير إلى هذا الخبر أن جبرائيل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الزوال في ساعة لم يأته فيها، وهو متغير اللون جبرائيل، وكان النبي يسمع حسه فلم يسمعه يومئذ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما لك جئتني ساعة لم تكن تجيئني فيها وقت الظهر وقت الصلاة، وأرى لونك متغيرا وكنت أسمع حسك فلم أسمعه؟ فقال: إني جئت حين أمر الله بمنافخ النار. طبعا النار مستعدة، النار موجودة من الأساس، بس بمنافخ النار يعني أنه تهيأت ليوم القيامة، بمنافخ النار فوضعت على النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله: فأخبرني عن النار يا أخي جبرائيل حين خلقها الله من الأساس. فقال جبرائيل: إنه سبحانه أوقد عليها 1000 عام فاحمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام فابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام فاسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا يطفى لهبها، والذي بعثك بالحق نبيا. لو أن مثل خرق إبرة خرج منها على أهل النار، على أهل الأرض، لاحترقوا عن آخرهم. ولو أن رجلا أدخل جهنم ثم أخرج منها لهلك أهل الأرض جميعا حين ينظرون إليه لما يرون به. ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله في كتابه وضع على جبال الدنيا لذابت عن آخرها. ولو أن بعض خزان جهنم 19 نظر إليهم أهل الأرض لماتوا حين نظروا إليه. ولو أن ثوبا من ثياب أهل جهنم خرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن ريحه، فانكب النبي صلى الله عليه وآله وأطرق يبكي، وكذلك جبرائيل، فلم يزالا يبكيان حتى إذا ناداهما ملك من السماء: يا جبرائيل ويا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله قد أمنكما من أن تعصيا ثم يعذبكما. اللهم صل. طبعا هناك اخبار تاني عن امير المؤمنين، ما بديش اقولها كلها بس ما احب الاشارة اليه. بيقول: واما اهل المعصية فانزلهم شر دار، وغل الايدي الى الاعناق، وقرن النواصي بالاقدام، والبسهم سرابيل القطيران ومقطعات النيران، في عذاب قد اشتد حره، وباب قد اطبق على اهله في نار لها كلب ولجب، اي صياح، ولهب ساطع وقصيف هائل، لا يضعن مقيمها ولا يفادى أسيرها ولا تفصم كبولها القيود، لا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فيبقى. هذا بنهج البليغة بخطبي برقم 103، بخطبي برقم 183 بيقول: ونار شديد كلبها. الكلب هو الأكل بلا شبع، عال لجبها، ساطع لهبها، متغيظ زفيرها، متأجج سعيرها، بعيد خمودها، داك وقودها، مخيف وعيدها، عم قرارها، مظلمة أقطارها، حامية قدورها، فظيعة أمورها. كذلك بيقول بخطب 114 بقول: واتقوا نارا حرها شديد، وقعرها بعيد، وحليتها حديد، وشرابها صديد. طبعا في هناك دعاء للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان يدعوه، وموجود في الصحيفة السجادية تحت رقم 32، بس محل الشيء بديش طيل فيه. بقول: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض، ومن نار تثر العظام رميمة ويسقى أهلها حميمة، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها. بالإضافة إلى هذه النار، طبعا انه الانسان مثل ما شاف انه الاخ الجنة نعيمها على قسمين مادي وروحي، كذلك النار عذابها على قسمين مادي وروحي. ومقتضى العدل بيقتضي تقسيم تثنية هذا العذاب. العدل المقتضاه ناشئ من ان افعال العباد على قسمين: في افعال قلبي وفي افعال جوارحي. في أفعال قلبية سيئة وفي أفعال جوارحية سيئة، فمقتضى العدل أن يكون في العقاب والثواب صنفين وصنفين، أحدهما مادي حتى يتناسب مع الأعمال الصالحة أو الطالحة الصادرة من البدن، وسنخ من ثواب أو عقاب ليتناسب مع الأعمال التي صدرت حينئذ من القلب. هذا التصنيف في أو هذا التثني في أصناف النار حينئذ يرجع بحثه إلى ما بعد. وبالأخير ندعو الله كما قال الإمام زين العابدين: إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك، أو تخلص ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالك، أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك، أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك، أو تغل أكفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك، أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى تجلت في مجاهدتك، أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك. إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمير انعقد على مودتك، كيف تحرقه بحرارة نيرانك؟ إلهي أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وحالت الأحوال وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبالأخير أدعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على محبتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.